إذن قلنا يخصص المفصل هو مستقل بنفسه ولا يحتاج إلى ربطه بما خلقه وهو إما عقلي وإما العقلي سبقنا أنه يجوز التخصيص بالعقلي على الصحيح وكذلك يجوز التخصيص بالحس في الواقع كذلك يجوز التخصيص بالدليل السمعي وهو إما الكتاب وإما السنة وفي هذا الباب أربعة أقسام كما قلنا سابقا تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا سهل منه صحيح أنه جوازه تخصيص السنة بالسنة
صحيح جوازه
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة هذا أيضا في خلاف بالنسبة للسنة الفعلية كما قلنا سابقا أما السنة القولية فهناك إذا ثبتت إذا كانت موجودة فلا مانع من التخصيص بها ولكن من ينكر وجود السنة القولية هذا لا يقول بجواز التخصيص بالسنة القولية لأنها غير موجودة أما على القول بوجودها فيجوز ذلك إذن مقابل السنة المتواترة وهو خبر الأحد إحنا نعرف المتواتر هو ما خبر جميع السبيل تواتره ما دون التواتر كله يسمى خبر التواتر من شكل أن تكون هناك جماعة في جميع طبقات معنا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة الكذب ويروي عن هذه الجماعة جماعة السحيل وتواتره على الكذب وهكذا متسلسلا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد تدوين بمعنى جميع الطبقات توفر على هذه المجموعة التي يستحيل تواطؤها على الكذب إذا توفرت هذه الشروط فخبر متواتر إذا وقع خلل في طبقة من الطبقات فهو خبر غير متواتر بمعنى لو رواه واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتشر وذاع فرواه مئات الناس فإنه لا يحمله اسم متواتر ويبقى خبر أحد هذا خبر الأحد هو أنواع هناك العزيز هناك الغريب هناك المشهور المشهور عندهم هو ما رواه اثنان فأكثر عند جماعة من الأصوليين أو ما رواه ثلاثة وهو عبر عنه بالمستفيد إذن هذا خبر الأحد لما تقولوا لا يجوز أو يجوز بخبر الأحد تشمل خبر المفرد الذي لم يرويه إلا واحد والخبر الذي رواه ما دون تواتر رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة مما لم يبلغ التواتر أو كان التواتر في آخر طبقات دون أول طبقات هذا كل هذه المجموعة كلها تحمل اسم خبر الأحد وبدون شك هذا خبر الأحد من خلال هذا التصور يظهر أنه ليس في درجة واحدة من القوة فرق بين ما يرويه واحد عن واحد عن واحد وبين ما يرويه اثنان عن اثنان عن اثنين مثلا وبين ما يرويه اثنان في الأول ثم ينتشر فيصير مستفيضا يرويه العشرات في الدرجة إذن كلما اتسعت دائرة الرواية كلما ازدادت ثقة وقوي الحديث من هنا تختلفوا في تخصيص الكتاب بخبر الأحد هل يجوز التخصيص بخبر الأحد ولا يجوز التخصيص بالأحد مذهب جمهور الأصوليين أنه يجوز التخصيص بخبر الأحد مطلقا ولو رواه واحد عن واحد هذا هو مذهب الجمهور وهو الذي يشير له قول المؤلف وكذا خبر الأحد عند الحجة في هذا أن كل منهما هو وحي من الله عز وجل القرآن هو وحي من الله والسنة هو وحي من الله عز وجل فإذا تخصيص أحدهما بالآخر لا محظورة في نهائيا أيضا من جهة ثانية هنا دليلان دليل العام والدليل الخاص إعمالهما معا مستحيل لأنه جمع بنا متناقضين ومتضادين إهمالهما معنا إلى إلغاء الدليلين، إعمال العام وإهمال خاص، إعمال يؤدي إلى إلغاء أحد الدليل. إذن المخلص لأجل أن يعمل بالدليلين معاً هو أن يعمل بالعام فيما عدا صورة الخاص، ويعمل بالخاص في صورة الخاص. حال حرمت عليكم الميتة يشمل جميع أنواع الميتة، جاء الحديث هو الطور ماء والحل ميتته. فإذن إذا حملنا الميتة في الآية على جميع أنواع الميتة يؤدي إلى إبطال هذا الحديث. لهذا نحمل الآية على ميتة البر فهي المحرمة، أما ميتة البحر فهي حلال، وبهذا نكون قد جمعنا بين الدليلين والجمع بين الدليلين واجب إذا أمكن. لا هذاك ماشي في هذاك بالنسبة للمكلف. لا احنا هنا حرمت عليكم الميتة، عندنا عام بالنسبة للشخص المخاطب حرمت عليكم، هذا عموم المخاطبين عموم المكلفين. معنا الميتة عموم المأكول. احنا لما تنقولوا تخصيص يتعلق بالميتة، هذيك ميتة البر ميتة البحر هي حلال في حالة الاضطرار وفي حالة الاختيار، فالحل هنا مطلق ليس خاصا بحالة الرخص. قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، هذا تخصيص للخطاب في قوله حرمت عليكم، هذا تخصيص للخطاب في قوله حرمت عليكم. ولهذا هذا ما تنعتبره شيء تخصيص للميتة، تنعتبره تخصيص للمكلف. معنى أن المكلف الذي يحرم عليه الميتة هو المكلف المختار في حالة الاختيار، لأن احنا نقوله أكثر من مرة عموم الأشخاص يستلزموا
الأحوال.
لما تقول عليكم معناه في جميع الحالات، في حالة الاختيار وفي حالة الاضطرار، فهذا عام في جميع الحالات. ولكن جاءت حالة الاضطرار مستثنات بنص قوله تعالى ومن اضطر في مخمصة. فإذا هذا تخصيص في الميتة أو تخصيص للمخاطب، حيث فرق بين التخصيص المتعلق بالميتة والتخصيص المتعلق بالمكلف. احنا الان نتحدث عن الميزة.
استاذ من هذا القبيل تنقل الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهم يخرج بذلك الطفل الصغير والمجنون، قول اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع قلم
عن سلم.
فهذا يعني تخصيص في مخاطب.
نعم تخصيص للسارق السارق وشوف المخاطب مخاطب وقطعوا.
نعم قصديني في السعر الذي صدر منه
حسن.
هذا قصدي
هذا طبعا. إذن إحنا الآن تنقل تخصيص الذي نتحدث عليه هو تخصيص لفظ الميتة. فالميتة قصد هذه الآية تشمل ميتة البر وميتة البحر، ولكن جاء الحديث هو الطهر ماء الحل ميتته. فإذن ثبت من هذا أن ميتة البحر حلال. حد كذلك أيضا في آية الإرث يوصيكم الله في أولادكم، لفظة الأولاد تشمل القاتل والكافر وغيرهما، ولكن جاءت أحاديث أيضا فيها لا يرث القاتل لا يرث المسلم والكافر والكافر. إذن هذا تخصيص في لفظ الولد، تخصيص في هذا العام، وهو تخصيص بخبر أحد، بخبر أحد هو لا يرسل شيئا أو لا يرسل مسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذا هو مذهب الجمهور. حجتهم أولا إجماع الصحابة على تخصيص القرآن بخبر الأحد، من ناحية العقل أن كل منهما وحي من الله عز وجل، ولهذا لا مانع من أن يخصص أحدهما الآخر. ثم ثالثا إعمال دليلين خير أحدهما مقابل مذهب الجمهور هو القائل بالمنع المطلق. القائل بالمنع المطلق يستدل بأن القرآن قطعي وخبر الأحد ظني وفطعي لا يخصص أو بمعنى الظني لا يخص القطعي لأنه دونه لا يقاومه لأنه أرجح بالقطعي أرجح وسنرى ولأنه لا تعرض بين قطعين ولا بين قطعين ومظنون وأنه إذا كان هناك قاطع ومظنون فإن المظنون يلغى ولهذا يقال العلم يقضي على الظن فمثلا إذا كان الإنسان يظن أن القبلة هنا ثم صعد فرآها ها هنا ذلك الظن هو قبل أن يتحقق من جهتها حقيان الشهد ولكنه عندما يراها بالعيان يجوز له أن يشهد لا يجوز لا يجوز له أن يشهد فاليقين مقدم على الظن. هذه الحجة التي يتمسكون بها ولكنها حجة مردودة عليهم. أولا محل التخصيص كما يقولون هو دلالة العام ودلالة العام هي ظنية عند جمهور الأصولية أنها ظنية وحينئذ فهناك تعارض بين ظنيين فهما في مستوى واحد ولكن لما تنقلوا كلاهما ظني وإنما في مستوى واحد حد تعليل هكذا يقتضي توقف لأنه إذا تكافأ لا يمكن ترجيحه أحدهما على الآخر بدون مرجح لهذا تقول إحنا دلالتهما كلاهما ظني ولكن خبر الأحد يترجح بأنه خاص لأنه خاص ولهذا يقدم على العام فالظن الخاص مقدم على الظن العام هذا تكمل الدلالة الرد هذا إذا وهذا مبني على مذهب الجمهور أن دلالة العام على أفراده ظنية أما على مذهب الحنفية أن دلالة العام على أفراده قطعية فلا يجوز وعلى هذا بنوا هذا المذهب وكما نرى مستقبلا أيضا الكرخي وعيسى بن أبان إذن هذا هو خلوه وهذا بخبر الأحد عند الجمهور وثالثها يخص بقاطعين هذا القول الثالث يفرق بين الآية التي سبق تخصيصها بقاطع والتي لم يسبق تخصيصها بمعنى أنه إذا كانت هناك آية مخصصة بدليل قطعي إما إجماع وإما عقل وإما آية أخرى قطعية هنا في هذه الحالة إذا سبق تخصيصه بواحد من هذه القطعيات إما عقل وإما حس مثلا لأن الحس هو قطعي من الأدلة القطعية لأن الواقع المحسوس لا يقبله الشك ولا الوهم فلهذا إذا سبق تخصيص العام بواحد من هذه القطعيات في هذه الحالة هذه تضعف دلالته على بقية أفراده فإذا ضعفت دلالته على بقية أفراده صارت دلالته على بقية الأفراد مساوية
لخبر
الأحد فلهذا يجوز عند هؤلاء تخصيصه إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي فمثلا هاية الزنا الزانية والزاني بجلد كل واحد منهما 100 جلدة هذه الآية خصت بنص قطعي في قوله تعالى في حق إذا أحسننا فإن أتينا الفاحشة وعلينا الخصم إذن لما فتح باب التخصيص جاز بعد ذلك أن يلحق العبد بالأمة فكما لا تحد العمد لا ترجم أو لا تحد حدا كاملا، كذلك أيضا العبد إذا زنى لا يحد حدا كاملا وإنما عليه نصف الحد. إذن هنا تخصيص جاء بعد تخصيص بقاطعين، فإذا خص بقاطعين جاز بعد ذلك أن يخص، لأن الدلالة صارت ضعيفة، صارت ضعيفة ضعف الدلالة. هكذا أو من قوله وثالثين خصا بقاطعين وليس من عبد. لكن عيسى بن عبد يقول العام إذا خص العام إذا خص صار مجملا، العام إذا خص صار مجملا، وسبقنا أنه عنده لا يحتج به، وأن العام المخصوص لا يحتج به. ليش لا يحتج به؟ لأنه يصير مجملا، والمجمل لا تقوم به الحجة. وحينئذ إذا كان العام مجملا في الباقي، إذا كان مجملا في الباقي على هذا الرأي، فخبر الأحد الذي يناقض العام يثبت حكما جديدا، لأن العام في الحالة دي ملغن عند هؤلاء. لأن لما تقولوا العام المخصوص ليس بحجة، العام المخصوص ليس بحجة، إذن لم يبقى فيه دليل. شنو اللي بقى في دنا؟ بقى في دنا خبر الأحد. هذا ما تقولوش أن من باب تعارض دليلين، لا، تقول لك دلالة العام ألغيت لما خص سقط الاستدلال به، لأنه لم يبقى حجة. هذا القول رأيناه سابقا أن المخصوص أن العام المخصوص ليس بحجة، ليس بحجة. إذن إذا كان ليس بحجة ما قلناش تعارض دليلين، قلنا خبر الأحد هو اللي موجود، أما هذاك العام اللي كنا نقرأه فليس بحجة. وحينئذ ليس هنا تعارض بين دليلين خص أحدهما بالثاني، لا، مع أن إلا دليل واحد والآخر مجمل، والمجمل لا تقوم به حجة. تنعرف دائما تقول محتمل واحتمل فقط طبيعي. هذا توجيه ديال الرأي ديال عيسى بن عبد. إنما تبقى أنه لما تقول وثالث وإن خصا بقاطعين، هنا لاحظوا المحلي تقول كالعقل، فلم يجعل القاطع خصوص العقل، ولكنه أشار إلى ما يشبه العقل وهو الإجماع، أو كذلك النص الآية القطعية، وتلحق به أيضا أخبار الآحاد التي أجمع على العمل المخصص. الحديث أيضا يحرم من الرضاع وما يحرم من النسب، الحديث لا وصية للوارث، الحديث لا يرث القاتل شيئا، وما شابه ذلك من الأحاديث وهي كثيرة جدا في هذا الباب. فهذه الأحاديث المجمع على العمل بها تقولوا صارت بمثابة المتواتر، هي مش متواترة من حيث السند، ولكن من حيث المضمون والحكم في قوة المتواتر. وقد رأينا سابقا أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة القولية على فرض وجودها، وهؤلاء يعتبرون هذه بمثابة المتواتر، مثابة المتواتر، فلهذا يجوز التخصيص بها عندهم. من هنا تقول الحنفية وعيسى بن عبد هو زعيم الحنفية في هذا المجال الأصولي، من الناس يقولهما أن ميتة البحر محرمة، لأن آية الميتة وهي حرمت عليكم الميتة تكررت في القرآن ولم يدخلها تخصيص قطعي. تنقل لهم الحديث ديال الموطا وغيره مطهرما والحلو ميتته، تقول هذا أول تخصيص، هذا أول تخصيص. إذن إذا كان أول تخصيص لا يقدر على تخصيص النص القطعي، بخلاف الآية ديال الزنا اللي شفنا سابقا لما خصت بآية النساء سهل الأمر وضعفت الدلالة وأمكن أن يخص بالقياس وأن يخص بأخبار الآحاد وبكل دليل ما ضعف، بخلاف هذه الآيات عندما تقول الباب مغلق لا يستطيع فتحه إلا دليل في قوة المخصص. إذا كان القرآن قطعي ما يقبله إلا ما هو في درجته وهو الكتاب القطعي أو السنة المتواترة، أما خبر الآحاد لا. الناس يقولوا لما المخلطين هو سكاكين وحالة مثل الشعبي، معناه إلى فتحت الباب ديال التخصيص، فتحت الباب ديال التخصيص يمكننا حينئذ كل دليل يصلح للتخصيص، ولكن ما دام التخصيص غير موجود فلا يقدم عليه الا بدليل قوي. هذا اذا مذهب عيسى بن ابان وهو ما نقله. وثالثها ان سبقتين ويقول المؤلف عندي
بالنسبة لآية ديال الزني الزنية خصت بقطعي في الحالة الأولى، ولكن في الحالة الثانية بقطعي وبخبر عنها
لا بظني هو القياس.
قياس ماشي يعني أجمع العلماء على أن العبد يريد يعني يقام عليه الحد
مع الأمر. لا هذاك الإجماع مستند للقياس.
الإجماع في حد ذاته كما استفدنا منك أنه قطعي
لا؟
إيه إذن يكون ولا هو مستندا إجماع وقياس.
لا والقياس في أصله ظني.
نعم
القياس لا يفيد اليقين مهما قويت درجته، لأن القياس إنما يفيد الظن، ولكن صفة الظن لما سيكون القياس مجردا، فإذا انضم إليه الإجماع اكتسب القطعية. القطع هنا يأتي من أجل الإجماع. فإذا تخصيص أول مرة تخصيص وقع بالقياس، معنى أن هذا الإجماع مستند إلى قياس، مستند إلى القياس. ولهذا تلاحظوا في الموارث الجد واش غادي نقيسه هل الآب أو نقيسه هل الإخوة أو يعطى منزلتين تارة يلحق بالآب وتارة يلحق بالإخوة. إذن لما سيكون القياس مختلف فيه كل واحد عنده قياس دياله، سيبقى القياس في مستوى الضعف، سيبقى القياس كي حجة إذا لم يقع قد حن فيه، ولكنه لا يبلغ درجة اليقين والقدر. أما عندما يقع القياس ويقع الإجماع على صحة ذلك القياس، هنا ما تنقوش نقوله أن أصل الإجماع ظني. هو كيف من الأصوليين التي يقول أن الإجماع لا يصح أن نعقد على قياس، لأن الإجماع يفيد اليقين والقياس يفيد الظن، والظن لا يلد اليقين. الظن ما تولدش اليقين. نقول إحنا لا، حال خبر الأحد، خبر الأحد في نفسه إنما يفيد الظن، ولكن عندما ينعقد الإجماع عليه على مقتضى يبقى الحكم مضمونا يصير قطعيا، يصير قطعيا. ولكن القطع جاء من نص الخبر الأحد أو جاء من الإجماع. إذن الإجماع قد يكون أصله مصدره ظنيا، مش الإجماع ضروري أن يكون قطعيا. نتنقله أنه ظني في نشأته ولكنه قطعي في نهايته. حل المتواتر، المتواتر نفسه كما تنشوف الحل على مثل الاستغراب دي على وجهكم. المتواتر نفسه شنو هو؟ شنو الخبر ديال الواحد هذا؟ إلا خدناه مع رأسه لا يفيد إلا الظن، إلا خدنا هذا لا يفيد إلا الظن، ولكن إلا جمعنا هذا إلى هذا إلى هذا هذه الظنون المتعددة تفيد اليقين. فإذا المتواتر يقيني ولكنه متكون من ظنون، متكون من ظنون. فإذا الظن يمكنه أن ينتج اليقين، يمكنه أن ينتج اليقين. والضعيف إذا، ولهذا سيقول الضعيف ينضم إلى ضعيف ثرى حسنا، ثرى حسنا. هذه المثل ديال المعلم بن أبي سفراق اللي ولده حزمة من الحطب أمرهم أن يكسرها فعجزوا، ثم فسخها فقال لهم اكسروا واحدة واحدة، فقال هكذا أنتم ما دمتم متوحدين لن يستطيع أحد هزمكم، ولكنكم إذا تفرقتم سهل على كل واحد أن يكسركم. إذن الاجتماع قوة، هذا مفروغ منه. إذن لهذا تنقل إحنا ثالثا إن هذا وجد يلد المؤلف سيقول عندي عكسه. هذا مثل هذا ندخل الخياس، هذا نشوف الخلافات في الخياس. الخياس فيه خلاف الإجماع ينعقد على القياس كما كان حقيا وكان، لأن الحجة مشي في القياس، والقياس في نفسه حجة سواء كان خفيا أو كان جليا كلاهما حجة. إذن إذا كان القياس الخفي حجة وانضمت إليه آراء الفقهاء ولم يعارضه واحد منهم أصبحت دلالة قوية. وعندي عكس المؤلف هذا كرد الدخول المؤلف عندي عكسه. هو كان يريد أن ينتقد تفرقة إيسى بن أبان بين تخصيص بالقاطع وغير القاطع، سيقول أنه إذا خص بقاطعين يجوز تخصيصه بخبر الأحد، وإذا لم يخص أصلا أو خص بظنه فإنه لا يجوز تخصيصه. يقول هو إلى جنة الحكم من أن يكون الأمر معكوسا، وأنه إذا خص بقاطعين لا يجوز تخصيصه بخبر الأحد، وإذا خص بظني حينئذ يجوز تخصيصه بخبر الأحد. لماذا؟ تقول لأنه إذا خص بقاطعين، إذا خص بقاطعين إن في هذه الحالة يكون ما خرج بالتخصيص غير مراد للمتكلم، كأنه لم يتناوله اللفظ، وحينئذ إذا كان لم يتناوله اللفظ فلا إشكال في التخصيص. هذا إذن وجه اعتراض المؤلف على ابن أبان في هذه التفرقة، تقول عندي عكسه، لأنه إذا إلى جينا نفرقه على تقدير أننا نفرق بين المخصص القاطع والمخصص غير القاطع، شنو غادي نقولوا؟ نقولوا عكس ما قاله ابن أبان، وأنه إذا خص بقاطع لا يجوز تخصيصه بخبر الأحد، لأنه هذه الحالة هذه كأنه هذاك
غير مقصود المتكلم
الخارج بالقاطع كأنه ليس متصلا، ليس مشمولا للعام. وإلا ما كانش مشمول للعام
فلا حاجة له،
لا إلا ما كانش مشمول للعام بقي العام على عمومه مغلق، مازال لم يتناول التخصيص، مازال محلين باب التخصيص، لأن هذاك المخصوص بقاطعين اللي خرجنا ما كانش داخل في اللفظ.
سيحب زي فهم المؤلف سيقول لك هذاك اللي خرجنا بقاطعين كان غيره مشمول اللفظ، وإلا كان شيء مشمول اللفظ إذن هذاك الباقي مازال ما خرجنا منه حتى حاجة، ولهذا لا يجوز تخصيصه بخبره إلا جينا نفرق. وهذا ما نقوله عندي عكسه ثم سيقول هذا ايضا سبقنا عن الكرخي ان في موضوع العموم مخصوص انه يرى هو انه اذا خص بمتصل فهو حقيقه، واذا خص بمنفصل فهو مجاز. تقول اذا وعلى هذا المذهب ديالو بنى هذا الراي هنا في جواز التخصيص بخبر الاحد. يقول إذا خص بمنفصلين فهذا يجوز تخصيصه بخبر الأحد، إذا خص بمنفصلين يجوز تخصيصه بخبر الأحد لضعف الدلال، لأنه صار مجازا، لأنه عنده هذه الحالة دي مجاز في الباقي، مجاز في الباقي. وإذا كان مجازا في الباقي فدلالة اللفظ المجازي على معناه دلالة أضعف من دلالة حقيقتي على معناها، فلهذا تقول دلالة صارت ضعيفة فيجوز التخصيص بخبر الأحد. أما إذا لم يخص أصلا أو خص بدليل متصل فهو في هذه الحالة حقيقة في الباقي، وحينئذ إذا كان حقيقة في الباقي فلا يجوز تخصيصه بخبر الأحد، لأن دلالة القرآن عنده في الحالة هذه حقيقة وهي أقوى من خبر الأحد. هذا إذن وجه اتفاق الكرخي وهو ما نقوله. وقال الكرخي إن خص بالمتصلين فهموا أنه إذا لم يخص أصلا أو خص بالمتصلين منه لا يجوز تخصيصه بخبر الأحد. والكرخي أيضا الحنفية، وهنا خلافات كثيرة عند الحنفية. ثم سيقول
توقف القاضي،
وتوقف القاضي، القاضي توقف في توقف كيف هل قال المحلي توقف عن القول بالجواز وعدم الجواز، معنى أنه لا يقول بجواز التخصيص ولا بعدم التخصيص فهو متوقف. وبعضهم يفسروا هذا التوقف بأنه قال يتوقف في حكم ما دل عليه خبر الأحد، هذاك ما دل عليه خبر الأحد يتوقف فيه هل يقضى له بما دل عليه خبر الأحد أو يبقى داخلا في عموم النص. وهذا يقول إلى نفس التفسير السابق، لأنه هل يخصص ولا يخصص هي معنى هل يعمل خبر الأحد أو لا. هذا ما نقله. وتوقف القاضي ثم يقول
القياس
خلاف الإمام المطلقة
والبائي
كان خفيا والأبان
لأبان
وإقامين
لم يخصص
هل يجوز تخصيص النص بالقياس أو لا يجوز تخصيص النص بالقياس؟ وما هو المقصود بالقياس هنا؟ هل القياس المستند إلى النص من القرآن أو المستند إلى نص من السنة أو المستند إلى عموم من السنة؟ أو هنا القياس بحسب مصدره متنوع، قد يكون قياسا مستندا إلى القرآن، حالا اللي كنا تنقل قبيلة قياس العبدي مع الأمر. فإذا المقياس عليه هنا هو الأمى، حكم الأمى منصوص عليه في القرآن، فهو قياس مستند في الكتاب. لما تنقلوا هذا الحديث المعروف وهو لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
ولا يبيع،
شنو العلة؟ هي الإضرار، إذن لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. إذن كل عقد باشره شخص أو أراد أن يباشره يحرم على الإنسان أن يزاحمه. إذن قد يدخلنا الكراء، تدخل الإجارة، تدخل كل شركات، جميع المعاملات التي يعزم شخص على عقدها لا يجوز منافسته فيها لوجود الضرر في ذلك. إذن هذا القياس وهو قياس الإجارة والكراء مثلا على البيع في هذا الحديث، وقياس مستند إلى مدى الكتاب والسنة. هنا القياس بجميع أنواعه، هل يخصص ولا يخصص؟ المؤلف حكى فيه مذاهب متعددة. مذهب الجمهور هو الجمهور، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، المالكية والشافعية والحنفية وكثير من الحنابلة، هؤلاء جميعا يقولون به تخصيص بقياس. وبيس الدار المؤلف بقلي وبقياس، معنى هذا سواء كان قياسا جليا أو كان قياسا خفيا، كل ذلك يجوز التخصيص به. هناك قول آخر بالمنع مطلقا، سواء كان قياسا جليا أو كان قياسا خفيا، سواء كان العام سبق تخصيصه أو لم يسبق تخصيصه. لا يقولني لا يفرقني بين قياس وقياس ولا بين عام وعام، كل قياس يجوز تخصيصه به في كل عام، يخصصه عام القرآن وعام السنة، سواء سبق تخصيصه بالسنة أو الكتاب أو لم يسبق تخصيصه، وسواء كان قياس جليا أو لا. والقول الثاني المنع مطلقا، هذا القول بالمنع مطلقا اختلفت آراء الأصوليين في نسبته لصاحبه من هو المؤلف، كما ترون نسبه للجبائي وأخطأ في ذلك المحلي وقال إنه منسوب لابن صريج، في حين كثير من الناس يقولون إن ابن صريج من القائلين بالجواز ولا يقولوا بالمنع، وأن القائل بالمنع هو الجبائي أيضا وأبو هاشم المعتزلي. إذن هذان يقولان على إطلاقهما. القول بالجواز شنو الحجة ديالو؟ هو نفس الحجة التي كنا نقولها في خبر الأحد، أنهما دليلان تعارضا، القرآن أو الحديث دليل والقياس دليل، والعمل بالدليلين حول أحدهما كما كنا نستدل به سابقا في جواز التخصيص بخبر الأحد نفسه يأتي، لأن القياس كما قلنا إنما يفيد الظن ولا يفيد اليقين. المانع هنا من ذلك يستدلنا على أن تقديم القياس على العام يؤدي إلى تقديم الفرعي على الأصل جملة، تقديم الأصلي تقديم الفرعي على الأصل، لأن حجية القياس مستمدة من النص أي الكتاب أو السنة، فلو قدمنا القياس عليهما لكان في ذلك تقديم الفرعي على أصله، وهذا استدلال كما ترون في غاية ضعف، لأن القياس لا يقدم على أصله الذي هو أخذ منه القياس، بل هو يقدم على نص آخر ليس هو مصدر القياس. أنا لما تقول قياس العبد على الأمة، هذا القياس يستند إلى آية النساء، والآية التي تعرضت للتخصيص به هي آية النور الزاني تزد، فإذا هو قدم على أصله الذي أخذ منه أو قدم على غير أصله، قدم على نص آخر ليس هو، ولكن هو سيقول أصل له في الجملة، بمعنى لولا مجيء الكتاب والسنة بصحة القياس ووجوب العمل بهما لما جاء العمل بالقياس. فإذا الذي أثبت حجية القياس لا يمكن أن يكون القياس سببا في هدمه. لما ثبت له أقدم له وجعله حجة يهدمه ما قرره الكتاب والسنة، هكذا يقول كلهم هؤلاء. وهذا رأي ديال نبات القياس كلهم، يقولوا قياس مستند في حجيته كما تقولون الكتاب والسنة. إذن إلا كان هو ثبت بالقياس الكتاب والسنة فلا يمكن أن يكون هو سببا في هدم السنة والكتاب. هل ديك اللي تقولوا الولد الأب سبب في وجوده فلا يكون ابنه سببا في عدم الأب، لا يكافئ النعمة بالجحود. ولكن هؤلاء ينسون أن الولد ليس هو السبب، ولكنه في الأب هو السبب، ولكنه لولا ذلك المحل فهو سبب بعيد حسب قبري مباشر. هو اللي ما كانش عنده ذلك الولد ما يكونش، لو لم يكن ولده لما صدر منه القتل في ذلك الولد، فإذا السببية هنا بعيدة ولهذا لا خطر لها. هذا إذا القول الأول والقول الثاني، وهو قوله وبالقياس خلافا للإمام المطلقة وللشافعي.
بالنسبة لهذا الطائفة اللي كتب فيه يعني قياس يخصص الكتاب والسنة، يقولوا بأن الإجماع يخصص الكتاب والسنة؟
لا، الإجماع صدر أنه دليل للتخصيص.
نفسه يقولوا نفسه يعني نفس الرد عليهم، واش ممكن هذا يقولوا بأن أيضا الإجماع أصله الكتاب والسنة وهو فرع عن الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع؟
الجبائي يقول خلاف الإمام المطلقة ولي الجبائي كان خفيا. القول الثالث المنسوب للجبائي أو لابن سراج يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، فيجيز التخصيص بالقياس الجلي لأنه قوي في قوة النص، بينما الخفي لا يجوز التخصيص به لإضافه. تبقى لنا ما هو الفرق بين القياس الجلي وبين القياس الخفي. تقولوا القياس الجلي هو ما قطع فيه بين فيه الفارق، هذا يسمى بعض الأصوليين القياس بين فيه الجميع بين فيه الفارق، القياس بين فيه الفارق، أو القياس الجلي هو ما كانت فيه العلة قطعية ووجودها في الفرع قطعيا. معنى إذا كانت العلة قطعية ووجودها في الفرع قطعي هذا يكون قياس جلي، وفيه آراء كثيرة في تفسير قياس جلي. هنا لما تكون العلة قطعية أي كونها علة مقطوع به ووجودها في الفرعين مقطوع به، هنا في هذه الحالة دي تكون القياس قطعي، وهو ما يسمونه القياس الأولى. حل لا تقول ما أفن قياس الضرب على التافيف هو ما نسميه بالقياس الجلي أو القياس القطعي. تبقى أحد الملاحظة يجب أن تنتبهوا إليها، لما تنقلوا قياس قطعي مش معناه أنه يفيد الحكم قطعا، لا، كثير من الناس يظنون أنه عندما يسمع أنه قياس قطعي أن الحق مقطع به. هنا إحنا كل ما يفيده القياس في الحالة هذه أن الفرع يساوي الأصل قطعا، أنه لا فرق بينهما. ثم ترجعوا لطريقة ثبوت الأصل، إذا كان الأصل مقطوع به فالفرع يكون مقطوع به، وإذا كان الأصل مضنون حتى الفرع يكون مضنون. لهذا إذن معنى قطعية القياس مش معنى أنها قطعية الحكم، لا، معنى أن القياس صحيح وأن الفرع كالأصل لا فرق بينهما، ما لهذا يعطى لهذا لا شك، ولكن سيبقى الحكم الذي أعطي له معا هل هو مقطوع به أو هو ظني، يرجع في ذلك إلى مصدر الأصل، مش حكم الأصلي قطعي فيكون قطعيا أو حكم الأصلي ظني فيكون ظنيا. على كل حال كما قلنا أكثر من مرة لما جاءوا مثل لد الباب لم يجدوا مثالا، يقول لك الأصولين يكتفون ب هذا اللي تقولها شرع على ذلك الغزالي، يقول علينا التنظير وعلى البقاء التمثيل. إذن نعم في مثل هذه الآراء تنجدوا غير أمثلة لا تفيدنا شيئا في الفقه. تقول قياس الجلي مخلص الشاعر على البر، قياس ضعيف قياس التفاح على البر، على البر احنا صحيح، ولكن فين المصادر، فين النصوص الفقهية او النصوص الشرعية اللي فيها هذا العمل بحال هذا الشكل؟ احنا يمكننا نشوفه واحد نموذج من هذا، وهو هذه الآية ديال ما تقولوا الى جاء واحد النص يجوز الربا في كل الطعام، ثم قيل يباح الربا في القبح فيقاس عليه. هذه الأمثلة الخيالية، ما خذوا مثال فقهي ومستند للكتاب.